بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، إلى آخر الآية. ما المراد بقوله أم القرى؟ ها؟ مكة. فلماذا سميت بأم القرى؟ هيا أحمد، ما معنى أم القرى الأخرى؟ ها؟ يعني أن القرى تأمها وتقصدها، أي متى؟ في الصلاة وفي الحج، فكل القرى متوجهة إليها فصارت أما للقرى. وقيل معنى ذلك أما القرى، ها؟ ها؟ أن لها شأن عظيم ليس لغيرها من القرى، امتازت على غيرها من القرى بمميزات عظيمة. وما المراد بقوله ومن حولها؟ ها؟ أي سائر أهل الأرض. نعم نعم. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال رحمه الله: يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله، بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه. وإنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد، ويدخل في ذلك ادعاء النبوة وأن الله يوحي إليه وهو كاذب في ذلك. فإنه مع كذبه على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوه ويجاهدهم على ذلك، ويستحل دماء من خالفه وأموالهم، الذي يدعي النبوة فيضيف إلى الكذب على الله عز وجل هذه الأمور. ويدخل في هذه الآية كل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب، والأسود العنسي والمختار مختار بن أبي عبيد الثقفي، كل هؤلاء ادعوا النبوة. فمسيلمة باليمامة والأسود العنسي باليمن والمختار ابن أبي عبيد هو ممن تتبع قتلة الحسين ثم بعد ذلك ادعى النبوة وكان في المدينة، قال وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ومن أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في أحكامه ويشرع من الشرائع كما يشرعه الله، ويدخل في هذا كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله، وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه مشاركة القوي الغني الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته. ولما ذم الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة، فقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي شدائده وأهواله الفظيعة وكربه الشنيعة، لرأيت أمرا هائلا وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها، والملائكة باسطوا أيديهم إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب، يقولون لهم عند منازعة أرواحهم وقلقها وتعصيها عن الخروج من الأبدان: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون، أي العذاب الشديد الذي يهينكم ويذلكم، والجزاء من جنس العمل، فإن هذا العذاب بما كنتم تقولون على الله غير الحق من كذبكم عليه وردكم للحق الذي جاءت به الرسل وكنتم عن آياته تستكبرون، أي ترفعون عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها. وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، قد استدل بهذه الآية جماعة من العلماء على عذاب القبر، ومن استدل بها ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. والملائكة باسط أيديهم، الشاهد منها قوله اليوم تجزون عذاب الهون، وهذا يقال لهم عند قبض أرواحهم والاحتضار. قال فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده، وفيه دليل على أن الروح جسم. أخرجوا أنفسكم، والمراد لأنفسنا الأرواح، يدخل ويخرج ويخاطب ويساكن الجسد ويفارقه، وهو جسم ولكنه ليس كالأجسام، بل بل هو جسم لطيف. قال العلماء: يسري في الجسد كسريان الدهن في الزيتون وكسريان الماء في الأغصان. فلا لو جئت تنظر الغصن فيه ماء ساري فيه، الزيتون فيه زيت سار فيه، وهذا الماء وهذا الزيت أجسام. فهكذا الروح سارية في الجسد وهي جسم لا شك ولا ريب. وقد ذكر على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله أكثر من 100 دليل على أن الروح جسم، أنها تقبض وتؤخذ وتوضع في ذلك الكفن من أكفان الجنة، وأن البصر يتبعها إذا قبضت، وأن يصعد بها إلى السماء ويوجد لها ريح ثم تلقى إلى الأرض، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تفيد القطع بأن الروح جسم. مخالف لهذه الأجسام في ماهيتها، ولكنه جسم وصف بصفات الأجسام. يقول الله تعالى في هذه الآية: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. مر معنى توجيه مثل هذه الآية التي فيها إطلاق ذروة الظلم على طائفة معينة، وأنها في كل موضع بحسبه. فيقول الله تعالى، والمراد بهذا النفي استفهام أريد به النفي، وهذا تقدم معنا فيه فائدة أن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام فهو مشرب بمعنى التحدي، أي لا أظلم ممن افترى على الله كذبا، وإن كان يوجد من هو أظلم منه فهاتوا به، فهاتوه وأتوا به. فمعناه نفي فيه تحدي، كما في آيات كثيرة: هل تعلم له سميا. فهذا الاستفهام أريد به النفي، وهو فيه معنى التحدي أيضا، أي لا سمي له. وإن كان أحد يدعي لله السمي فليأتي به. فصار الإتيان بالنفي بصيغة الاستفهام أبلغ من الإتيان بالنفي مباشرة. فقوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أبلغ في النفي من أن يقول لا أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي نسب إلى الله تعالى الكذب، إما في أقواله أو في أفعاله أو في صفاته أو في سائر شؤونه، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء. أي ومن أظلم من هذا الصنف الذي يقول إن الله أوحى إلي ولم يوحي الله عز وجل إلي شيئا. قد يقول قائل: ما الفرق بين هذه الجملة والجملة الأولى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، والجملة أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء؟ أليس ادعاؤه أنه أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء من افتراء الكذب على الله، والجواب أن بينهما فرقا، حيث أن افتراء الكذب على الله أعم من ادعاء أن الله تعالى أوحى إليه ولم يوحى إليه، فخص بعد العموم. ذكر أولا أن أظلم الظالمين الذي يفتري على الله الكذب، وأن من هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب طائفة هي أخص في الظلم وأعظم في الظلم، وهي من يدعي أن الله تعالى أوحى إليه ولم يوحي إليه شيء، يدعي أنه يأتي وحي من السماء كما كان مسيلمة الكذاب، يدعي أنه يأتي الوحي من السماء، وقد كان صديقا لعمر بن العاص قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه، فلقيه يوما قال: ماذا أنزل على محمد؟ قال: إن محمدا يدعي أنه أنزل عليه سورة قصيرة جامعة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: وأنا أنزل علي مثلها، يحدث جليس وعمر، قال: وما هي؟ قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذن وصدر، إلى آخر كلامه. قال عمر: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. وهو جليسه وصديقه. فهذا أظلم الظالمين، وقد قال جماعة من المفسرين إن هذه الآية نزلت في مسيلمة الكذاب. وكان مطاعا في قومه، كبيرا فيهم، حتى كانوا يسمونه برحمن اليمامة. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ومن أظلم أيضا ممن ادعى هذا الأمر، الذي يقول سأنزل مثل ما أنزل الله، أي لست أعجز عن الإتيان بمثل هذا القرآن. وهذا حكاه الله عن المشركين: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، أي إذا نشاء نأتي بمثله سنأتي بمثله. فتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله فعجزوا. ولما صار مسيلم الكذاب يدعي أنه يأتي الوحي صار محل هزءة الناس وضحكهم. ثم قال الله تعالى بعد أن حكى حال هؤلاء الظالمين، ذكر ثلاثة أصناف من الظالمين: الذين يفترون على الله الكذب، والذي يدعي أن الله أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، والذي يدعي أنه يستطيع أن ينزل مثل ما أنزله الله تعالى من الوحي. قال الله في عقوبة هؤلاء الظالمين جميعا: ومن شاركهم في الظلم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، المراد بالغمرات أي السكرات والشدائد والكرب، سميت غمرات لأنها تغمر الإنسان من شدتها. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، قال أكثر المفسرين باسطوا أيديهم أي بالضرب والتعذيب لهم وضرب وجوههم كما جاء في الآية الأخرى: يضربون وجوههم وأدبارهم. وبسط اليد يطلق في لغة العرب بل جاء في القرآن كثيرا على الضرب وعلى العذاب والقتل، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إلي يدك ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وقال الله عز وجل ويبسطوا إليكم أيديهم بالسوء. فبسط اليد يطلق والمراد به التعذيب والضرب والعقوبة. فلذا فسر هذا الموضع كما ذكروا أكثر المفسرين بذلك، وهذا الذي تؤيده الأدلة وهو سياق الآية. وقال بعض المفسرين معنى والملائكة باسط أيديهم أي باسط أيديهم لأخذ الروح وتلقيها. وسياق الآية يدل على المعنى الأول، وتبين الآيات الأخرى أنهم يلقونهم أو يواجهونهم بضرب الوجوه والأدبار. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. قيل معنى أخرجوا أنفسكم أي أخرجوها من الأجساد. قال ابن كثير رحمه الله فإن الكافر إذا أتته ملائكة الموت وبشر بالعذاب والجحيم وبشر بغضب الله عز وجل وبالنار تفرقت روحه في جسده واستعصت عن الخروج. ولذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام إخراج روح الفاجر، قال كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود نبات فيه شوك، إذا وقع بين الصوف لا يستطع إخراجه إلا بتقطيع ذلك الصوف. فالمعنى أخرجوا أنفسكم أي من شدتها واستعصاء إخراجها ينتزعها نزعا، ويقال لهم أخرجوا أنفسكم. وقيل معنى أخرجوا أنفسكم أي أخرجوها من عذاب الله وأخرجوها من هذا الخزي إلى غير ذلك، والمعنيان محتملان أنهم يقولون لهم ذلك. اليوم تجزون عذاب الهون، واليوم أي يوم قبض الروح وهو في القبر، يعني تقبض روحه فتصير إلى قبره. ففيه دليل لعقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر الذي أنكره الفلاسفة والمعتزلة والرافضة وبعض الخوارج، وأثبته سلف الأمة بالأدلة الكثيرة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وقال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أن عرضهم على النار غدوا وعشيا قبل قيام الساعة. ولذا حين تقوم الساعة يدخلون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في القبور، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهي أصل كبير كما قال ابن كثير لأهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر. عذاب الهون أي العذاب الذي يحصل لهم به الإهانة وعدم الكرامة جزاء لأعمالهم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، أي عذاب الهون بسبب كذبكم على الله وافترائكم الكذب على الله تعالى، وكنتم تقولون علي جل ثناء وغير الحق، وأيضا كنتم عن آياته تستكبرون، استكبرتم عن آياته وترفعتم عنها وابتعدتم ولم تنقادوا. فانظر كيف جزاء هذا الاستكبار، صار يوم القيامة ماذا؟ وفي القبر إهانة. فمن تواضع أكرمه الله تعالى، ومن تكبر في الدنيا عن دين الله وشرعه أهانه الله يوم القيامة. ومن يهين الله فما له من مكرم. ولذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. فجزاء التكبر إهانة، فهؤلاء كانوا يتكبرون ويترفعون على الدين وأهل الدين. وكنتم عن آياتي تستكبرون، فجازاهم الله سبحانه وتعالى بعذاب فيه إهانة لهم جزاء استكبارهم. ثم الآية الثانية متعلقة بها وتحتاج إلى مجلسنا.